أنه من جهة المعطيات التي ذكرناها بالنسبة للقرآن، القرآن لا ريب فيه، وأنه كتاب يدل على أنه كتاب إلهي، هذا لا ريب فيه لعجز الناس عن الإتيان بمثله، وبالتالي العقل يحكم أنه ما دام كذلك إذن هو ليس من عند الإنسان، هو من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا مقتضى الاستدلال العقلي، أنه العقل يقول القرآن لا ريب فيه، لا شك فيه. لكن قد الناس تشكك في القرآن، لا لأنه يستطيعون أن يأتون بمثله أولا، ولا لأن العقل يقول أنه ليس معجزة ثانيا، بل نتيجة مثل تعصبهم، نتيجة يعني الخوف على مناصبهم مكاسبهم، يشككون في القرآن. شلون من يعبر القرآن؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. السبب هو الظلم والعلو والاستكبار النفسي، هو اللي يخلي الإنسان يترك القرآن ويشكك في القرآن، لا لأن ريب فيه، القرآن لا ريب فيه. زين، القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن الصفة الأساسية له والمعلم الأساسي له أنه كتاب هداية. القرآن لا كتاب فيزياء، لا كيمياء، لا أحياء، لا رياضيات، القرآن ليس هذا هدفه، وإنما هدفه الأساسي أن يصنع الإنسان. نعم فيه إشارات لهذه الأمور لا بأس، ولكن كلها بالنتيجة تصف في مسألة الهداية، لأنها من خلالها الإنسان يتعرف ويكتشف على أسرار القرآن. افترض مثلا على سبيل المثال، كان التفكير السائد أنه الإنسان طبيا، بس هذا لا أعلم بذاكرتي متذكر، التفكير السائد كان أنه الإنسان اللحم، أول ما ينشأ اللحم مالته ثم العظام، أولا اللحم مالته ثم العظام، هذا التفكير السائد كان. لكن بعد أن تقدم العلم وجدوا أن العظام أولا تتكون الإنسان ثم اللحم حتى بقية الموجودات، يعني ما مختص بالإنسان. فبعضهم التفت إلى أن القرآن ذاكر هذه الحقيقة، ثم كسونا العظام لحما، فأولا إذن العظام ثم اللحم. هذه الإشارة علما، هذه مو لأن القرآن يريد يتحدث يقول للعلماء يا بتركوا الأحياء وتركوا الطيب وقعدوا سكتوا تعالوا درسوا القرآن، لا لا، وإنما يشير إلى حقيقة أنه هذا الأمر وهذه الحقيقة اللي جاي يتحدث عنها القرآن ترى هي أولا سابقة لوقتها بفترة طويلة جدا، وهذا يكشف عن أن القرآن مو من عند الإنسان، لأن الإنسان ابن بيئته، كل إنسان عادة معلوماته ما تتجاوز البيئة مالته، فما كانت أكو معلومات متوفرة عن الإنسان وعن خلقته حتى يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه الأمور بهالدقة ويتحدث عن مراحل خلقة الإنسان، هذه ما كانت معروفة في ذلك الوقت. لذلك لما يأتي بشيء جديد وهو سابق لأوانه بآلاف السنين بمئات السنين عبر، وهذا يكشف على أنه ليس من صنع الإنسان. هذا تمام لو مو تمام؟ خلنا نعبر عن هذا دليل عقلي لو مو دليل عقلي، أنه اكتشاف علمي سابق مئات السنين لوقته لعصره عليه السلام. هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف على أنه هذا مو صنع الإنسان، وهذا القرآن مو من هذه البيئة، يعني ليس منشأه البيئة، وإلا لو كان منشأه البيئة لكان المفروض أنه علوم البيئة مات، ما يتجاوز عليكم السلام علوم البيئة مات. فهذا دليل آخر على أن القرآن هو من عند الله تعالى ليس من عند البشر. واضح هاي الإشارات العلمية لماذا تكون في القرآن؟ هذه واضحة ولا لا؟ زين، إذن الهدف الأساسي للقرآن هو الهداية، لأنه بالنتيجة الإنسان عندما يستنتج أن هذا الكتاب هو من عند الله سبحانه وتعالى يذعن ويؤمن ويعمل بتكاليفه. لذلك حتى الأمور العلمية التي ذكرها القرآن هي الصف في هذا المصب النهائي. النهاية راح توصل إلى هذه النتيجة، أن هذا الكتاب من عند الله، إذا كان من عند الله يجب اتباعه، يتحقق الغرض اللي هو الهداية. زين، هذه من جهة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن في آيات أخرى يقول هدى للناس، ما محصور بالمتقين، فليش في هذه الآية يخصصه بالمتقين؟ يقول هذا فرق بين الشأنية والفعلية. القرآن شأنه أنه كتاب هداية للجميع، الجميع يستفيد من عنده والجميع يهتدي بهداه لو اتخذوا وسلكوا سبيله، لكن المتقين هم الذين يستفيدون منه ويستطيعون بنوره ويعملون بتعاليمه، فيكون لهم هداية فعلية. نعم هو هدى لجميع الناس، يعني من شأنه أن يهدي جميع الناس، لكن اللي ينتفع بهدايته هم المتقون فقط، إما غير المتقين لا ينتفع بهدايته. لذلك عبر هدى للمتقين، وفي آيات أخرى هدى للناس، هذا قلنا ماكو تعارض، شأنه أن يهدي الناس جميعا لكن من يستفيد منه هم المتقون. زين، قلنا أن ذلك اسم إشارة للبعيد، القرآن تارة يعبر هذا عن القرآن ومرة يعبر ذلك عن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، تمام؟ لكن هنا لما نقول ذلك الكتاب لا ريب، شنو الفارق بينات؟ نقول على مستوى الهداية هو قريب من الجميع، بلحاظ الهداية هو قريب من الجميع وفي متناول الجميع وبين يدي الجميع والكل يستطيع أن يستضيء بنوره، لكن إدراك معانيه وسموه ومعانيه العميقة العالية لا، هو بعيد عن الأفهام بهذا المعنى، أن معانيه العميقة لا يستطيع كل أحد أن يدرك كنها، بل كنهها كأنه محصور بأشخاص يعني. لذلك من جهة المضامين العالية والمعاني الدقيقة والكون هو عالي، لكن من جهة كون كتاب هداية هو في أيدي الناس وفي متناول أيديهم. قلنا المتقون باعتبار أن المتقين هم اللي يستفيدون من القرآن، يستفيدون من هداية. متقون مو اسم إشارة لجسمه، وصف للقرآن، وصف اللي ذكر صفاتهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ياهم راح يجينا، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون راح يجي وصف. فإذا ذكر الوصف لأن تنطبق عليه الأوصاف هو من المتقين، ما تنطبق عليه أوصاف هو ليس من المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول المصنف ممكن أن نستفيد في نقطة مهمة في حياة الدعاة إلى الله تعالى. الداعية يجب أن يكون له منهج واضح، عنده منهج واضح أولا وثابت وهو متأكد منه حتى يستطيع أن يدعو، وإلا إذا كان هو شاف في قضية وهو متردد في الأمور اللي يدعو لها، هذا لا يسمى دعوة، هذا لا يمكن أن يدعو أحدا إلى شيء. ولذلك المجتمع يشوفه لما يشوف إنسان المفاهيم اللي يدعو لها واثق بها، كثيرين يتأثرون بثقته. يعني بعبارة ثانية أنه قد يدعو إلى مفاهيم ومبادئ خاطئة. أكو أشخاص كثيرين افترض يدعو إلى مبادئ خاطئة لكن لأنه كثير من الناس تتأثر بهذا عنصر الثقة اللي عنده ويرون شدة الثقة بمبادئ راح يتأثرون به فيتابعون. فهي كثيرة. لذلك خصوصا اللي يدعو للدين الإسلامي يكون الناس يشوف من عنده ثقة بدينه، ثقة بأفكاره، ثقة بمفاهيم اللي عنده. أما إذا هو ما عنده ثقة بدينه ويشكك في الصغيرة والكبيرة، وها هاي من يقول ثابتة وذيش ما ثابتة، مو لأنها ما ثابتة، هو ما عنده دليل، فما يقول للناس هذي ما قاري ما مطالع، هاي زحمة الناس تقول عليه ما يفتهم، هو يشكك يعني، أو يصير معلومات مالته يشوف له مقطع على اليوتيوب، يسمع له واحد ويشكك في مسألة قال أخذها مسلمة. هذا من يجي يقعد في محاضر والمحافل ويصير كلام، يجي حتى يقولون عليه مثقف يشو يظل يشكك في البديهيات، ومن يقول الله تعالى موجود ماكو دليل على وجود الله تصل بالمرحلة إلى أبو مسلم. فلذلك القرآن ينتقد هاي الحالة، ينتقد هاي بشدة، يقول يا بترى هو هذا الإنسان اللي المفروض يدعو، هسه هو بصورة عامة الداعي يجب أن يكون عنده إيمان بمبادئ، فضلا عن أنك تدعو إلى الله تعالى، جاء أنت إذا بالله تعالى ما عندك ثقة وما تدري أن الله موجود لما موجود تتصدى للدعوة إلى الله، كيف أنت ما عندك ثقة أن إمام الزمان مالتك موجود لما موجود تقعد على المنبر؟ ليش تقعد على المنبر وتتصدى وتطرح مسائل؟ شنو المشكلة أن تقول ما أعرف؟ هذا مو عيب، مو عيب حتى طلبة العلم، مو عيب طالب العلم يقول ما أدري، حتى بالروايات عدنا الإمام يقول إذا سألك أخوك عن شيء فلا تقول الله أعلم وتوهمه، قل لا أعلم، وأنا من تقول الله العالم يتصور أنه أنت عندك فد معلومات وهاي ما تريد يعني خاف ذاك مستوى يحتقر نفسه مستوى، تقول له التوين وهاي وين بعدين إن شاء الله تتبين لك الأمور. شو تبين لك؟ أم جاي أسألكم أقول لكم إمام الزمان مالكم موجود لا ما موجود، تقول لي هاي الرعد لها بحث وكذا وهذا وأكو أمور وروايات ضعيفة وماكو دليل، ماكو دليل عندك؟ لو ماكو دليل هو فعلا، فبعضهم لأنه لا يملك الدليل يحول لا من عدم المعرفة إلى معرفة العدم، ما يقول ما عندي دليل، يقول لا ماكو دليل. طبعا هو يتحمل وزر اللي الناس اللي يشكك، لذلك الإنسان إذا ما الأمور متقنها يعني مسألة ما يعرف بها، إما أن يقول ما أعرف هاي نقطة وينتهي من هاي المشاكل مالك، أو لا أنه أصلا ما يتصدى لهذه المواقع، شو عند الروايات لا يجلس في صدر المجلس أحد إلا فيه ثلاث، واحدة من عدن أن يجيب إذا سئل، هاي في مجالس افترض مجالس العلماء غير شيء، ويقعد قاعد هو بصدر المجلس هم علماء يعني شو يسألكم، فأكيد يصير مباحث علمية تطرح مسائل غير شيء، هو قاعد بصدر المجلس هو ما يدري شو السالفة. فلذلك هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه، المفروض الداعي يصير عنده ثقة ويعرف المبادئ مالته، يعرف ما يدعو إليه، يتسلح بأفكار الإسلام وبمفاهيم الإسلام وبعقائد الإسلام عن دليل ثم ينطلق للآخرين. أما إذا هو ما مضبطها لذلك يشوفها مربك، يخاف خاف واحد يسأله، لذلك هذا مرات واحد في بداية الحوزة صوته جميل، ليش يسوي بعد بداية الحوزة يروح يصعد منها؟ هذا خطأ وخطأ كبير، لأن ما ممكن أنه ما يستطيع أن يؤدي ما عليه، بالنتيجة أكو مسائل كثيرة أنت قد تطالك يعني ما ترسير فكرة ما ترسير شبهة، أنت من تنزل من المنبر تلقونك شباب عندهم مشكلات تقول ما أعرف، مشكلة يعني يقول لك شعب حوزة شلون وخليتك تصعد عبالهم الحوزة هي تأذن له وما تأذن، تقول أعرف وتجاوب خطأ هذا إضافة للكذب أنه أنت تسبب إرباك عند الآخرين، وهكذا. فمحاذير، فلذلك الإنسان يجب أن يقطع شوطا لا بأس به. طبعا هذا حسب هم النوع، ليست بنحو كلية حتى خاف واحد. لا مراتك ولا أسلع هو في قرية في هذه يعني هو مستواهم بسيط، مثلا أعلمهم الأمور الفقهية وبعض الأمور اللي أعرفها يشكوا بها، بس المجالس العامة وعادة بالمدن يعني على كل هدى للمتقين. قلنا المتقون هم الذين يستفيدون من القرآن من جهة، ومن جهة ثانية القرآن جاي يبين حقيقة معينة، وهي أنه أنت كإنسان إذا أردت أن تستفيد من القرآن حق الفائدة يجب أن تكون متقيا، بمعنى أن تقدم مقدمات حتى يفاض عليك نور القرآن، وهي أنه تتصف بصفة التقوى، أن تحذب نفسك من الأمور السيئة حتى تستطيع أن تستفيد من القرآن، وإلا ما راح تستفيد من القرآن حق فائدة وكما ينبغي. زين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس القرآن شيري بسولف صفات المتقين. هذا الذي هو هدى للمتقين، الكتاب الذي هو هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الآن راح يتحدث من هم المتقون. أولا يؤمنون بالغيب، اثنين يقيمون الصلاة، ثلاثة مما رزقناهم ينفقون. المحور الأساسي في الأديان الإلهية أنه هنالك عنصر الغيب في كل الأديان الإلهية. المحور الأساسي فيها هو الإيمان بالغيب، عنصر الغيب موجود وحاضر. لماذا؟ لأن الله تعالى بالنسبة للناس عموما هو غائب، يعني غائب بمعنى غير محسوس، يعني لا تناله الحواس. فلذلك واحدة من مرتكزات الأديان الإلهية هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة، الملائكة هم غير محسوس، الإيمان بالأنبياء السابقين، ما حشاف الأنبياء السابقين، الإيمان بكتب الأنبياء السابقين، ما حشاف كتب الأنبياء السابقين، التوراة والإنجيل الموجودات الآن مسمى التوراة ومسمى الإنجيل، لكن صحف إبراهيم وين؟ صحف آدم عليه السلام وين؟ صحف نوح عليه السلام وين؟ القرآن جاء يذكر أنه هنالك كتب نزلت على الأنبياء ما شفناها. لذلك إيمانا بإخبارات النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا بالقرآن، احنا علينا أن نؤمن بهذا. لذلك واحدة من الصفات البارزة للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يرحم الصفة بارزة للمتقين. لذلك هذا الإنسان اللي يشكك بالغيب ويقول اللي أنا اللي أشوفه بعيني هذا كان القرآن يخلى عليه أو نعش، هذا أول ركن من أركان المتقين ما موجود عنده. لذلك دول الذين يسابقون بين المادية والوجود، أن الوجود عالم الوجود هو العالم المادي الموجود المحسوس فقط لا غير، هذول ممكن أن نصفهم بأنهم متقون؟ ما ممكن بعد. على تعبير القرآن يقول لأن المتقين لهم خصائص، من خصائص مع أنهم يؤمنون بالغيب. فالإنسان الذي ينفي جانب الغيب هذا مو متقي. طبعا المسألة مفهوم مشكك، منطق مريت على مفهوم مشكك لو بعد مفهوم المشكك مثل مفهوم الضوء أو النور، النور هذا الضوء هذا الغلو نور نسميه، والشمس هم نور، لكن الدرجة مالتها متفاوتة، وأكو مفاهيم لا تنطبق بمعنى واحد على أفراد، مثل أقول إنسان وزيد إنسان وبكر إنسان وعمر إنسان، إنسانية واحدة ماكو بها تفاوت، تمام؟ فالمفهوم الأول اللي أكو تفاوت في انطباقه على أفراد يسموه مفهوم مشكك، وذاك يسموه مفهوم متواطئ. زين، هاي التقوى أولا والإيمان بالغيب ثانيا، هذه مفاهيم مشككة. يعني شنو؟ يعني في مرتبة من المراتب الإنسان قد يكون متقيا، لكن بالنسبة إلى مرتبة أعلى هو مو متقي، لأن هذا العنصر ما متوفر عنده. يعني على مستوى الإيمان بالله قد يكون متقي بهذا المستوى، لكن على مستوى إمام الزمان يكون غير متقي، لأن إمام الزمان غيب. أصلا الروايات فسرت يؤمنون بالغيب صاحب الزمان عليه السلام، هاي الآية بدأت في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكر عن المعصومين عليهم السلام، فسرون يؤمنون بالغيب يقول يؤمنون بإمام الزمان إمام الحجة. فقد إنسان متقي في رتبة معينة وغير متقي في رتبة أخرى في رتبة أعلى منها. فالتقوى مفهوم مشكك، واحد درجة التقوى ما أنت واحد، واحد درجة التقوى 10، واحد درجة التقوى 100، تمام؟ فبمقدار إيمان بالغير همين هذا عنصر داخل في تقوى، فاللي تقوى 1% المفروض إيمان بالغير هم 1%، وهكذا. إذا أريد نقرب بلغة الأرقام، فلذلك يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب عنصر أساسي للتقوى. لذلك الله تعالى وبخ بني إسرائيل عندما قالوا أرنا الله جل، وبخهم من قبل منه أنه كانوا يلتفتون إلى أمور حسية فقط، وأنه الموجود كون نشوف ونحس. زين، إذن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هنالك خلاف بين العلماء، يعني بين علماء المسلمين، أنه هل العمل عنصر داخل في الإيمان أو ما داخل في الإيمان. يمكن مرت عليكم المرجئة، مرت؟ دولة شنو؟ أنت أهم شيء، أهم شيء شني؟ أهم شيء النية. شو سويت؟ سوي. يا ذا مو ما يصلي قلبه أبيض، وهاي ما لابسه حجاب قلبها أبيض، أهم شيء النية. البرج أثر موجودة يعني. زين، هل الإيمان ينفصل عن العمل أو لا ينفصل عن العمل؟ شوف هنا القرآن لما يتحدث، طبعا احنا تتحدث تقول وين تنفصل؟ أنتم تتحدثون عن صفات المتقين، لماذا؟ اشتردون وين تصلون بالنتيجة؟ نقول أريد نصل إلى من يدخل الجنة، لأن الجنة وعدة ثمة ولنعم دار المتقين، فالجنة دار المتقين. فإحنا من نسولف عن صفات المتقين ما نريد نسولف أمور نظرية، نريد نستفيد حتى نكون من المتقين المغلق. القرآن ما جاء حتى يتحدث عن نوح عليه السلام الذي يسأل في النقصة، قلنا فيما سبق أن كل الأنبياء كانوا رمز لأهل البيت عليهم السلام، كيف نتعامل معهم عليهم السلام. القرآن هو كتاب تسليم، احنا نجينا نتحدث عن المتقين ليش؟ يقول حتى نكون من المتقين، حتى نعرف صفات المتقين اللي نجسدها عملية، وإلا التسالف لو المتقين وذاك يقول ايه اهم شيء النية، وهذا يقول لا مو اهم شيء النية، على اساس شنو؟ يقول مو بالنتيجة القرآن جاي يصف الجنة دائما ونعم دار المتقين. الفلاح متوقف على التقوى، لأنه بنهاية الآيات هاي كذا كذا ينفقون أولئك، وبعدين يصفهم أنهم مفلحون. فحتى نصل إلى الفلاح لابد أن نحرز التقوى. ما هي صفات المتقين؟ جاي نشوف، أولا يؤمنون بالغيب، بعد يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ولذلك هاي الأمور الشائعة عند المجتمع، والله هذا أهم شيء قلبه طيب، ذاك ما أدري شين هي، وما أدري عن قلبه طيب شلون اكتشفوها يعني قلبه أبيض يعني. مرات المجاملات مرات أكو إنسان صح ظاهرا يجاملك يعني بأدب، لكن باطنه لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولو وليت منهم رعبا، على تعبير القرآن. فيعبر يقيمون الصلاة، مو بس يصلون، لا لا يقيمون الصلاة، كأنه أكو فتح خصوصية للصلاة عندهم، كأنه يقيمها بحدوده بشروطه. فالصلاة عنصر أساسي في حياة المتقين. شلون تجي أنت بعد توزع جنة بكيفك وتخلي نار تدخل للنار بكيفك؟ هذا الإشكال اللي ذكرناه في الدرس السابق. أنت تطبب للجنة وتطلع من الجنة، القرآن يقول دار المتقين الجنة، تمام؟ ومن ضمن دار المتقين مواصفاتهم يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة. زين هذا اللي ما يؤمن بالإسلام أصلا هذا يسويه الذني؟ هذا ممكن أن يسمى متقيا؟ لأن دار المتقين أنتم تريدون تطببون الدار المتقين يعني. هذا ممكن على أحسن نحن والقرآن ما لنا شغل، إحنا فلان شي يقول وهذا مزاج ما أدري شنو، تحدثنا عن عناية شبه جبناه في الدرس السابق يعني. لكن ما نريد قوله أنتم جاي تدخلون للجنة وتقولون أهم شيء كذا ويجوز التعبد بكل الأديان، وهي القرآن جاي يقول المتقون يقيمون الصلاة. زين يا صلاة اللي يقومون المتقين، أي صلاة؟ لو هاي الألف واللام عهدية بعد، يعني الصلاة المعهودة عندكم أنتم، الصلاة التي جاء بها القرآن، تمام؟ فيقيمون الصلاة ينفقون مما رزقناهم ينفقون. وهاي هم يقيمون الصلاة. بها جنب استمرارية، لأن يقيمون فعل مضارع، تمام؟ يقيمون فعل مضارع يدل على الاستمرار، فإذا أكو استمرارية في المسألة، ينفقون أكو استمرارية في المسألة. بعبارة ثانية في أنه هذه الصفات لازمة للمتقين، مو منفك يوم أصلي يوم أصلي، يوم أنفق يوم ما أنفق، يعني خصوصا أنا أتحدث عن أمور الواجبة. إذا فسرنا التقوى أن لا يراك الله تعالى حيث نهاك ولا يجدك ولا يفقدك حيث أمرك، كأنه ملتزم بالواجبات اللي تارك المحرمات. زين من جهة ثانية أنه الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق المتعارف المادي واضح، لكن بالروايات توسع المفهوم المال تجعله يشمل إنفاق آخر اللي هو الإنفاق شنو؟ إنفاق العلم افترض. شوف الإمام عليه السلام ماذا يعبر، قال مما رزقناهم ينفقون، قال مما علمناهم يبثون. مما علمناهم يبثون، فهذه المسؤولية على طلبة العلم هم أن يبثون علومهم، بس بشرطها وشروطها ما مذكور الإمام صالح. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام. ومما علمناهم من القرآن يتلون، إذن همين مطلوب من عدنا أن ننفق مما علمنا، بس بشرطها وشروطها اللي هي شنو؟ مما يعلمون، كون تعلم، مو الإنسان من يمه يتبرع. التبرع ما مقبول في دين الله خصوصا. تعلم انفق من علمك، ما تعلم فاسكت حتى تتعلم يعني. فمما رزقناهم ينفقون مما علمناهم يبثون. والإنفاق يجب أن يكون همين من الرزق الحلال، لأن مما رزقناهم، رزقناهم، والله تعالى ما يرزق حراما، فيجب أن يكون الإنفاق من الحلال. لذلك يمكن حاضر عندكم هذا الإمام الصادق وهذا اللي يسرق فرصة ورمانه وبعدين يصدق ويقول الحسنة بعشر أمثاله وهاي سيئة ونطيح هاي من ديش فيبقى المجموع أي ف ما نقول من ما رزقنا مو أي إنفاق هو إنما يتقبل الله من المتقين. هذا مو أي إنفاق يقبل. هذا أول. وثانيا أهمين مما رزقناهم ينفقون أي الملة التبعير تمام. فما ينفقون كل ما رزقناهم. فالإنسان المؤمن همين يعني شلون القرآن ولا تبسط يدك كل البسط ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إنسان مؤمن ينفق باتزان يعني هذه أولا على المستوى العلمي كذلك مما رزقناهم ينفقون بعض ما رزقناهم. ما مطلوب من عندك أن تنفق كل ما عندك. بعبارة ثانية قبل الدراسة الحوزوية مالتنا نطلع على بعض المسائل لكنها غير مناسبة للعوام. مرة غير مناسبة لأنها تسبب لهم إرباكا في عقائدهم، مرة غير مناسبة لأنها أعلى من مستوياتهم. هذه اثنين هما مقبول أنه الإنسان ينفقه. أنت ما مطلوب من عندك أن تنفق كل ما تعلمت لأن هناك مقدمات أنت أخذتها. يلا أخذت هاي المعلومة، الناس كيف تفهم هاي المقدمات؟ بعبارة ثانية بعضهم شفته في اليوم طلع كتاب الكافي يقول هاي الأحاديث التي ذكرت ولادة الإمام المهدي هذا على المستوى السندي ضعيف، هذا على المستوى السندي ضعيف، هذا على المستوى السندي ضعيف. عندكم حديث حديثين صحيح هذا اللي ما يثبت بين ولادة الإمام المهدي. هذا أولا كلام خطأ. اثنين هاي سبب تشبه للناس لأن اللي يسمع هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف قدكم بس حديثين يقول الإمام ما مولود تمام. ثلاثة المدار مدار حجي، الحديث الواحد إذا صحيح حجي بغض النظر أنه بعدك وياه ومكبين. أربعة ولاة الإمام المهدي عليه السلام ثابتة بالتواتر ومع التواتر ماكو داعي للسند الأحاديث. احنا يمتى نرجع للسند؟ نرجع للسند يمتى؟ إذا كانت المسألة ما متواترة خبر أحد نعبر عنه، أما إذا كان الأمر متواتر هذا لا يحتاج إلى سند. شاهدنا هاي المقدمات الناس تعرفها ما تعرف. أنت تعرف أن هذا الحديث ضعيف، هذا مطلوب من عندك أن تنفقه؟ لا هذا ما تنفقه، هذا إنفاقه يسبب خللا للمجتمع. هو هم ياريت الإنفاق الصحيح لأن بالنتيجة مفروض نبين للناس أنه ما دام القضية متواترة وعند الفريقين سنة وشيعة بعد ما داعي لي أنه نذكر شسمه نذكر مسألة السند أصلا ما له داعي ولا مبرر له لأنه بعد العقل يقطع به. على كل ما نريد قول هذا إما رزقناهم ينفقون لازم يعرف الإنسان ماذا ينفق ومتى ينفق. هذن الأمر لازم يشخصهن قبل الإنفاق حتى يستطيع أن ينفق. إذا ما شخصهن أو صار عنده خلل في واحد من عدهن إنفاقه مشكلة ضروري هاي نلتفت لها أخوان. لذلك خصوصا المسائل العقائدية المرتبطة بعقائد الناس الإنسان يجب أن يكون حذرا منها لأن من كسر مؤمن فعليه جبره. أنت ما تدري تكتب لك منشور على الفيس والدورجك وتمشي لكن ما تدري قد صار الشبهة في ذهن واحد من الناس وما حاجات هذا في يوم القيامة تتحمل وزر أنت. لذلك إذا نطرح شيء إما نطرحه بحدود وبوضوح ومستوى يستطيع الناس فهمه يعني هذا ممكن. مرة ثانية حدود المطلب ما واضحة عندي، مسألة صعبة الناس ما تتحملها تحتاج إلى مقدمات علمية الناس ما دارستها هذه الأمور كل إنسان يكون حذرا فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.